أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. لا زال كلامنا في الأدلة التي استدل بها أو يمكن أن يستدل بها على وضع ألفاظ العبادات للأعم من الصحيح والفاسد، ووصل بنا الكلام إلى آخر هذه الأدلة، وهو الوجه الخامس أو الدليل الخامس من الوجوه التي استدل بها في المقام. الوجه الخامس أيها الإخوة الذي ذكره الأعميون على كون ألفاظ العبادات موضوعة للأعم، هو مسألة ما لو نذر المكلف ترك الصلاة في مكان تكره فيه، لأن هناك بعض الأماكن تكره الصلاة فيها، ككراهة الصلاة في الحمام أو في الطرق العامة أو في مواضع التهمة، فإن هذه الأماكن تكره الصلاة فيها. فاستدل القوم على الوضع للأعم بمسألة النذر، وبما لو نذر المكلف ترك الصلاة في أماكن تكره فيها الصلاة. وهذه المسألة وهي مسألة النذر استدل بها على الوضع للأعم بوجهين، وقد تعرض الماتن إلى كلا الوجهين في الاستدلال بمسألة النذر، وسنعرض نحن تبعا للماتن إلى كلا هذين الوجهين. ولكن كلا هذين الوجهين الاستدلال بهما على الوضع للأعم يبتني على تسليم مقدمة. يبتني على ماذا؟ على تسليم مقدمة. ما هي هذه المقدمة؟ يعني لابد من معرفة هذه المقدمة أولا، لأن الاستدلال بمسألة النذر على الوضع للأعم، الاستدلال بهذه المسألة بكلا وجهيه يبتني على هذه المقدمة. المقدمة هي أن نسلم أولا صحة تعلق النذر، صحة النذر وتعلق النذر بترك الصلاة ماذا؟ في الأماكن المكروهة. أولا لابد أن نسلم صحة هذا النذر، وأن النذر يتعلق بترك الصلاة في الأماكن المكروهة، هذا أولا. وثانيا لابد أن نسلم بإمكان حصول الحانث بفعل الصلاة في هذه الأماكن. فإذا نذر المكلف ترك الصلاة في الحمام ثم فعل الصلاة في الحمام، فإنه يتحقق الحنث بالنذر، الحنث المستلزم للإثم والمستلزم للكفارة. فإذا المقدمة التي يبتني عليها الاستدلال بمسألة النذر بكلا وجهي الاستدلال، المقدمة هي أن نسلم أمرين ونأخذهما أخذ المسلمات. الأمر الأول صحة النذر وتعلقه بترك الصلاة في الأماكن المكروهة، والأمر الثاني هو إمكان الحانث وتحقق الحانث بفعل الصلاة في هذه الأماكن. إذا اتضحت هذه المقدمة نقول الاستدلال بمسألة النذر على وضع ألفاظ العبادات للأعم يكون بوجهين. الوجه الأول ما يلي: الوجه الأول من وجوه الاستدلال أن يقول الأعمي هكذا: لو كان لفظ الصلاة موضوعا لخصوص الصحيحة منها لما أمكن تحقق الحنث من النذر، مع أن تحقق الحنث فرضناه من المسلمات. فإذا هذا يكشف أن لفظ الصلاة لم يوضع لخصوص الصلاة الصحيحة، بل وضع للأعم من الصحيحة والفاسدة. خب، لماذا لو كان لفظ الصلاة موضوعا لخصوص الصحيحة لما أمكن تحقق الحنث من النادر؟ الأعم يقول هكذا: ما معنى الحنث؟ الحنث هو أن تأتي بما نذرت تركه، إذا كان المنذور هو ترك أمر معين فيتحقق الحنث بأن تأتي بما نذرت تركه، وإذا كان المنذور هو فعل أمر معين يتحقق الحنث بتركه، بتركك لما نذرت فعله. صحيح أم لا؟ لو أنا نذرت هكذا لله علي أن أتصدق بدرهم يوم الجمعة ثم جاء يوم الجمعة وتركت الصدقة بدرهم، فأنا أكون قد حنثت. ولو قلت هكذا لله علي أن أترك شرب التتن يوم الجمعة وشربت التتن يوم الجمعة أكون قد حنثت. فالحنث هو الاتيان بما نذرت تركه أو ترك ما نذرت فعله. فلو كان لفظ الصلاة موضوعا لخصوص الصلاة الصحيحة يقول الأعمي لا يمكن الحنث. لماذا؟ لأن المنذور تركه عند ذلك يكون هو الصلاة الصحيحة، والصلاة الصحيحة والصلاة التي يأتي بها المكلف والصلاة التي يأتي بها المكلف بعد النذر لا تكون صحيحة. لماذا؟ لأنه بسبب نذر ترك الصلاة يتعلق النهي بالصلاة. نذر ترك الصلاة سبب لحدوث نهي شرعي يتعلق بالصلاة، لأن المكلف إذا نذر ترك الصلاة فإن صلاة مثلا إذا نذر ترك الصلاة في الحمام فإن صلاته في الحمام تصير منهيا عنها شرعا بسبب النذر. نعم هذا النهي هو نهي عرضي يعني بسبب النذر العارض للصلاة، إلا أنه نهي شرعي. فإذا الصلاة تصير منهيا عنها في الحمام بسبب النذر، والصلاة المنهية عنها تقع فاسدة أو صحيحة؟ تقع فاسدة، لأن النهي عن العبادة يستلزم فسادها سواء أكان نهيا ذاتيا أم نهيا عرضيا. لذلك المكلف بعد النذر كل صلاة يأتي بها في هذه الأماكن تكون فاسدة، وهو بناء على وضع لفظ الصلاة الصحيح يكون قد نذر ترك الصلاة الصحيحة في الحمام، مع أن الصلاة التي يأتي بها في الحمام بعد النذر تكون فاسدة. فإذا هل هو فعل ما نذر تركه؟ لا، ما نذر تركه هو الصلاة الصحيحة، وما فعله وارتكبه هو الصلاة الفاسدة، فلا يتحقق الحنث. الحنث هو الاتيان بما نذر تركه أو ترك ما نذر فعله. هنا هو نذر ترك الصلاة الصحيحة في الحمام لأن لفظ الصلاة موضوع بالصحيح، ولكن الصلاة التي يصليها في الحمام بعد النذر تكون فاسدة للنهي الحادث بسبب النذر، فلا يكون قد فعل ما نذر تركه، بل فعل شيئا آخر غير ما نذر تركه. كما لو فرضنا يا إخوان هكذا، هو نذر ترك شرب التتن يوم الجمعة، وماذا فعل يوم الجمعة؟ شرب الشاي. نقول هذا ليس حنثا، لأن ما نذر تركه وهو شرب التتن قد تركه، وإنما ماذا؟ فعل وارتكب شيئا آخر غير ما نذر تركه. فعل وارتكب شرب الشاي، وشرب الشاي هو شيء آخر غير ما نذر تركه. فكذلك في المقام، بناء على وضع لفظ الصلاة الصحيح هو نذر ترك الصلاة الصحيحة في الحمام، ولكن ما فعله وارتكبه هو الصلاة الفاسدة، فلم يفعل ما نذر تركه حتى يتحقق الحنث. هذا هو الوجه الأول من وجوه الاستدلال بمسألة النذر على أن ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح، لو موضوعة عفوا للأعمى. فخلاصة هذا الوجه أن الأعمي يقول هكذا، لو كان لفظ الصلاة موضوعا للصحيح لما أمكن تحقق الحنث، ولكن تحقق الحنث في في مثل هذا النذر من المسلمات، فإذا ليس لفظ الصلاة موضوعا للصحيح. إذا لم يكن موضوعا للصحيح فبالتالي سيكون موضوعا للأعد. يعني استدلال الأعم بقياس استثنائي، نستثني نقيض التالي فيثبت نقيض مقدم. لو كان لفظ الصلاة موضوعا للصحيح لما تحقق الحنف. هذه هي الملازمة التي هي كبرى الاستدلال بقياس الاستثنائي. الآن الصغرى، ولكن تحقق الحنف من المسلمات إذا استثنينا نقيض التالي، فماذا يثبت؟ نقيض المقدم. فإذا لفظ الصلاة ليس موضوعا للصحيح. فإذا ثبت أن لفظ الصلاة ليس موضوع للصحيح فإنه سيكون موضوعا للأعانة. هذه خلاصة الوجه الأول.
أشبه بالثمرة بين القولين.
يعني ممكن بتعبير من التعبيرات أن نقول هذا، ولكن هذا هو الوجه الأول من وجوه الاستدلال بمسألة النفق.
وجه تخصيص الصبر
نذر ترك الصلاة مطلقا نذر الحرام يعني. لذلك
لا حتى في الأماكن المباحة يعني يصح
التمثيل. هذا حتى في الأماكن المباحة ثم لو نذر ترك الصلاة في البيت، ولكن يعني يعتبر رجحان في متعلق النذر، وتركه في الأماكن المكروهة يكون نذرا لأمر راجح يعني. على كل حال، الوجه الثاني من وجوه الاستدلال أيها الإخوة، الوجه الأول كان وضع ألفاظ العبادات للصحيح يستلزم عدم تحقق الحنف. الوجه الثاني وضع ألفاظ العبادات للصحيح يستلزم عدم صحة النذر. ونحن ذكرنا أن كلا الوجهان يبتني على التسليم بمقدمة. هذه المقدمة فيها شقان: صحة النذر وإمكان الحنف. فإذا الوجه الثاني للاستدلال يبتني على ماذا؟ على أن وضع لفظ الصلاة للصحيح يستلزم عدم صحة النذر. الوجه الأول كان يبتني على أن وضعها للصحيح يستلزم عدم إمكان الحنف. أوضحنا الوجه الأول، الآن نوضح الوجه الثاني. قبل أن نوضح الوجه الثاني يا أخوان، توضيح الوجه الثاني من وجوه الاستدلال بمسألة النذر يحتاج إلى تقديم مقدمتين. المقدمة الأولى قاعدة منطقية عقلية تنص بأن كل ما يلزم من فرض تحققه عدم تحققه فهو محرم. وعليكم السلام ورحمة الله. فإذا المقدمة الأولى مقدمة منطقية عقلية تنص على أن كل ما يلزم من فرض تحققه عدم تحققه يكون محالا. ليش يكون محالا؟ لأن وجوده يستلزم اجتماع النقيضين، يلزم من فرض تحققه عدم تحققه. فإذا وجود هذا الأمر يستلزم اجتماع النقيضين، الوجود والعدم، واجتماع النقيضين محال، وكل ما يلزم من وجوده المحال يكون محالا. فإذا هذه قاعدة منطقية ثابتة ومقررة في علم المنطق وفي العلوم العقلية، وهي أن ما يلزم من فرض تحققه عدم تحققه يكون محالا، لأن وجوده يكون مستلزما لاجتماع النقيضين، واجتماع النقيضين محال، وما لزم من وجوده المحال يكون محالا. هذه القاعدة يا أخوان لا فرق فيها بين التكوينيات والتشريعيات، قاعدة عامة، سواء في التكوينيات ما يلزم من فرض وجوده عدمه يكون محالا، أو في التشريعات، تشريعيات ما يلزم من فرض وجوده عدمه يكون محالا. هذه القاعدة قاعدة عامة شاملة للتكوينيات والتشريعيات معا، لأن اجتماع النقيضين كما لا يكون في التكوينيات فكذلك، وعليكم السلام، فكذلك اجتماع النقيضين لا يكون في ماذا؟ في التشريعيات. ولذلك نجد أن الفقهاء اعتمدوا على هذه القاعدة في الأبواب الفقهية المختلفة. الفقهاء اعتمدوا على هذه القاعدة المنطقية في الأبواب الفقهية المختلفة. طبعا لسنا بصدد استقصاء الأبواب الفقهية التي اعتمد فيها الفقهاء على هذه القاعدة، ولكن اعتمدوا عليها في كثير من أبواب، في عدة من أبواب العبادات وفي أبواب المعاملات أيضا، ولكن نعطي مثالا على اعتماد الفقهاء على هذه القاعدة في الفقه. المثال يا أخوان هو ما لو تيمم المكلف لأجل الجنب، إذا كان المكلف جنبا وكان الماء موجودا، إذا كان المكلف جنبا وكان الماء موجودا في المسجد. الجنب يا أخوان يجوز له دخول المسجد؟ لا، يحرم عليه دخول المسجد. طبعا إذا افترضنا يعني أنه إحضار الماء من المسجد يستلزم مدفع في المسجد، وإلا العبور قد يجوز له العبور، أو فلنفرض أن الماء موجود في أحد المسجدين، المسجد الحرام أو مسجد النبي، لأنه هناك حتى العبور يكون حراما. على كل حال الجنب لا يجوز له المكث في المسجد، وإحضار الماء من المسجد يستلزم مكثا في المسجد. هنا المكلف يعتبر فاقدا للماء أم غير فاقد للماء؟ يعتبر فاقدا للماء. لماذا؟ لأن الممتنع شرعا كالممتنع عقلا، كما لو كان الماء موجودا إلا أن الماء ملك لزيد وزيد لا يرضى باستعمال مائه، فهذا بحكم فاقد الماء، لأن الممتنع شرعا كالممتنع. فإذا إذا كان المكلف جنبا وكان الماء في المسجد وكان إحضار الماء مستلزما للمكث في المسجد ومكث الجنب في المسجد حرام، يكون المكلف فاقدا للماء، وبالتالي يسوغ ويجوز له التيمم. وإذا ساغ للمكلف التيمم فعند ذلك يصير بسبب تيممه محكوما بالطهارة، ويجوز له جميع الغايات المتوقفة على الطهارة. من الغايات المتوقفة على الطهارة دخول المسجد. لذلك يقع السؤال أن هذا المكلف الجنب إذا تيمم لفقده الماء، لأن الماء موجود في المسجد وإحضاره يستلزم المكث، هل يستطيع بتيممه هذا أن يدخل المسجد أو لا يجوز له أن يدخل المسجد بتيممه هذا؟ قال هذا التيمم يبيح له جميع الغايات المتوقفة على الطهارة إلا دخول المسجد. لماذا؟ لأنه يلزم من جواز دخول المسجد بالنسبة إليه عدم جواز دخول المسجد بالنسبة إليه، وما يلزم من وجوده عدمه يكون محالا. لماذا يلزم من جواز دخول المسجد بالنسبة إليه عدم جواز الدخول؟ لأنه لو جاز دخول المسجد بالنسبة إليه، لو جاز له دخول المسجد بهذا التيمم، بمجرد أن يجوز له دخول المسجد صار واجدا للماء أم لا؟ صار واجدا للماء. إذا صار واجدا للماء ينتقد تيممه أو لا؟ ينتقد تيممه. إذا انتقد تيممه لا يجوز له دخول المسجد، فيلزم من جواز دخول المسجد بالنسبة إليه عدم جواز دخول المسجد بالنسبة إليه، وكل ما يلزم من وجوده عدمه فهو محال. لذلك قالوا هذا المتيمم، يجوز له بتيممه هذا جميع الغايات المتوقفة على الطهارة إلا دخول المسجد، لأنه يلزم من جواز دخول المسجد بالنسبة إليه عدم جواز دخول المسجد بالنسبة إليه. فنرى كيف أنهم طبقوا هذه القاعدة المنطقية العقلية في ماذا؟ في الفقه وعلى الأمور الشرعية. والنقطة في ذلك ما ذكرته لكم من أنه لا فرق في استحالة اجتماع النقيضين بين التكوينيات والتشريعيات، لأن التشريعيات ليست أمورا اعتبارية محضة، بل لها جنب تكوينيات. تكوينية وهي جنبة المبادئ يعني الملاكات وجنبة المنتهى يعني عالم الدعوية والامتثال. على كل حال هذه هي المقدمة الأولى التي يتوقف عليها بيان وتوضيح الوجه الثاني من وجوه الاستدلال بمسألة النفي. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أيها الإخوة التي نحتاج إليها في بيان وتوضيح الوجه الثاني للاستدلال بمسألة النذر على وضع ألفاظ العبادات للأعم. المقدمة الثانية هي مسألة فقهية. المقدمة الأولى كانت مسألة منطقية عقلية. المقدمة الثانية مسألة فقهية. ما هي هذه المقدمة الثانية؟ المقدمة الثانية أنه لا يكفي في صحة النذر المقدورية على متعلقه حال النذر وفي ظرف النذر، بل لا بد في صحة النذر من المقدورية على متعلقه في ظرف الامتثال. توضيح ذلك، لو فرضنا نحن اليوم ماذا؟ اليوم هو يوم الأحد. أنا يوم الأحد قلت لله علي أن أصوم يوم الجمعة، يوم الأحد نذرت الصوم يوم الجمعة، يوم الأحد حال الناذر في ظرف الناذر أنا سليم معافى قادر على الصيام، ولكن عندما جاء يوم الجمعة في ظرف الامتثال كنت مريضا مرضا مانعا من الصوم. هذا يكشف أن النذر لم يكن صحيحا لعدم المقدورية على متعلق النذر في ظرف الامتثال، وإن كان متعلق النذر مقدورا في ظرف النذر إلا أنه غير مقدور في ظرف الامتثال. فإذا المقدمة الثانية هي أنه لا يكفي في صحة النذر القدرة على متعلق النذر في ظرف النذر، بل لا بد في صحة النذر من القدرة على متعلق النذر في ظرف الامتثال. إذا تمت هاتان المقدمتان فعند ذلك نستطيع أن نوضح الوجه الثاني من وجوه الاستدلال بمسألة النذر على وضع ألفاظ العبادات للأعم. ما هو توضيح الوجه الثاني؟ لأن صار بمقدورنا توضيح هذا الوجه. في الوجه الثاني الأعم يقول هكذا: بناء على وضع ألفاظ العبادات للصحيح، وبناء على أن لفظ الصلاة موضوع لخصوص الصلاة الصحيحة، يكون النذر قد تعلق بماذا؟ قد تعلق بالصلاة الصحيحة. لله علي أن أترك الصلاة في الحمام بناء على الوضع الصحيح، يعني لله علي أن أترك الصلاة الصحيحة في الحمام، ولكن الصلاة الصحيحة في الحمام بعد النذر تكون غير مقدورة للنذر. لماذا تكون غير مقدورة للناذر؟ لأنه بسبب الناذر يحدث نهي يتعلق بالصلاة في الحمام. إذا نذر المكلف ترك الصلاة في الحمام، ترك الصلاة في الحمام، فإنه بسبب هذا الناذر تصير الصلاة في الحمام منهيا عنها، نهي عرضي بسبب الناذر. الآن شرب الماء جائز وسائغ بالنسبة إليك، لإذا قلت هكذا: لله علي أن لا أشرب الماء في غرفة الدرس، وفرضنا أن ترك شرب الماء في غرفة الدرس راجع، قلت لله علي أن لا أشرب الماء في غرفة الدرس، ألا يصير شرب الماء في غرفة الدرس حراما علي؟ بل حرمي عرضيه بسبب النذر، وإن كان بذاته أمرا مباحا، كان أمرا مباحا، إلا أنه يصير حراما بالعرض بسبب النذر. فهكذا إذا قال المكلف لله علي ترك الصلاة في الحمام، وكان فإنه بسبب هذا النذر يحدث نهي يتعلق بالصلاة في الحمام، وبسبب هذا النهي الذي يتعلق بالصلاة في الحمام تكون الصلاة في الحمام فاسدة، لأن النهي عن العبادات سواء كان نهيا ذاتيا أو عرضيا
يقتضي فسادها. فإذا كانت الصلاة في الحمام فاسدة بسبب النهي الحادث بسبب النادر، فإن الصلاة الصحيحة في الحمام تكون غير مقدورة للنادر، ومتعلق النادر هو الصلاة الصحيحة بناء على الوضع الصحيح. فإذا كان متعلق النذر هو الصلاة الصحيحة بناء على الوضع الصحيح، والصلاة الصحيحة غير مقدورة في تلك الأماكن، عند ذلك يكون متعلق النذر غير مقدور، ويكون النذر غير صحيح، لأنه يعتبر في صحة النذر المقدورية على متعلقه. تقول لا، متعلق النذر مقدور حال النذر، هو عندما نذر كانت الصلاة الصحيحة مقدورة له في الحمام. نقول لا يكفي في صحة النذر المقدورية على متعلقه حال النذر، بل لا بد من المقدورية على متعلقه في ظرف الامتثال، وفي ظرف الامتثال أي بعد النذر الصلاة الصحيحة غير مقدورة له في الحمام. فإذا في هذا الوجه الثاني من وجوه الاستدلال بمسألة النذر بناء على وضع ألفاظ العبادات ولفظ الصلاة للصحيح، يلزم من ذلك عدم صحة النذر، مع أننا فرضنا في المقدمة التي لا بد من التسليم بها أن صحة النذر من المسلمات. كذلك فإذا في الوجه الثاني، كذلك في الوجه الثاني استدلال الأعمي هو استدلال بقياس استثنائي. كبرى، لو كان لفظ الصلاة موضوعا للصحيح لما صح النذر، ثم نستثني نقيض التالي، ولكن صحة النذر من المسلمات فينتج نقيض المقدم، فليس لفظ الصلاة موضوعا للصحيح، وإذا لم يكن موضوعا للصحيح فهو موضوع للأعام. هذا هو الوجه الثاني من وجوه الاستدلال بمسألة النذر، نذر ترك الصلاة في الأماكن المكروهة على ماذا؟ على وضع ألفاظ العبادات للأعام. فإذا خلاصة الكلام أن الأعمي استدل بمسألة نذر ترك الصلاة في الأماكن المكروهة، استدل بهذه المسألة بوجهين، استدل بهذه المسألة بوجهين على أن ألفاظ العبادات ليست موضوعة للصحيح بل هي موضوعة للأعم، على أن لفظ الصلاة ليس موضوعا للصحيح بل هو موضوع للأعم. نطبق هذا القدر ثم نرى ما الذي أشكل به الماتن على هذا النحو من الاستدلال من قبل الأعمي. قال ومنها، يعني من الوجوه المستدل بها على وضع ألفاظ العبادات للأعم، وهذا الوجه كما عرفتم أيها الإخوة هو خامس الوجوه وآخر الوجوه التي ذكرها الماتن على ماذا؟ للاستدلال على وضع ألفاظ العبادات للأعم. فإذا ومنها من الوجوه وهو آخرها كما عرفتم مسألة نذر ترك الصلاة في الأماكن التي تكره فيها الصلاة، أماكن تكره فيها الصلاة كما قلنا في الحمام، الطرق العامة، مواضع التهم إلى غير ذلك من المواضع التي ذكر الفقهاء أنه تكره الصلاة في هذه المواضع. ولكن بما أن الاستدلال بمسألة النذر يحتاج إلى تسليم مقدمة، شرع الماتن ببيان ماذا؟ ببيان المقدمة التي لا بد من التسليم بها حتى يمكن الاستدلال بمسألة النذر. ما هي المقدمة التي لا بد من التسليم بها؟ قال أنه لا شبهة في صحة تعلق النذر وشبهه، شبه النذر كان يمين والعهد، في صحة، لأنه ما في خصوصية في الاستدلال هنا، لا خصوصية للنذر. قال لا شبهة في صحة تعلق النذر وشبهه بترك الصلاة في مكان تكره فيه الصلاة كالطرق العامة والحمام ومواضع التهمة. طيب، هذا النقطة الأولى لابد من التسليم بها، أنه لا شبهة في صحة تعلق النذر بترك الصلاة في الأماكن التي تكره فيها الصلاة. قال وحصول الحمل، ولا بد من التسليم بأمر آخر قبل الورود في الاستدلال. ما هو الأمر الآخر الذي لا بد من التسليم به قبل الورود في الاستدلال؟ وقوع الحنف. أي قال وحصول الحنف يعني ولا شبهة أيضا في حصول الحنف أي الحنف بالنذر بفعلها أي بسبب فعل الصلاة بفعلها أي بسبب فعل الصلاة في هذه الأماكن. إذا سلمتم هذين الأمرين عند ذلك نستطيع أن نستدل بمسألة النذر على ماذا؟ على الوضع للأعام. نستدل بهذه المسألة بوجهين. قال ولو كانت، هذا هو الوجه الأول من وجوه الاستدلال أيها الأخوة. ما تقدم كان بيان لمقدمة لا بد من التسليم بها قبل الورود في الاستدلال، وقلنا المقدمة ذات شقين: أولا لا شبهة في صحة النذر، ثانيا لا شبهة في إمكان الحنف. الآن الوجه الأول من وجوه الاستدلال قال ولو كانت الصلاة، طبعا ولو كانت الصلاة المنذور تركها خصوص الصحيحة، يعني لو قلنا بوضع ألفاظ العبادات للصحيح وكانت الصلاة المنذور تركها خصوص الصحيحة فلا يكاد بل لا يكاد يحصل به الحانف. يحصل به مرجع الضمير ما هو؟ لو قلنا بوضع لفظ الصلاة لخصوص الصحيحة وكانت الصلاة المنذور تركها خصوص الصحيحة فلا يحصل بذلك، أي بوضع لفظ الصلاة لخصوص الصحيحة لا يحصل به الحنث أصلا. ليش لا يحصل الحنث أيها الماتين؟ قال لفساد الصلاة المأتي بها بعد النذر. كل صلاة يأتي بها المكلف في تلك الأماكن تكون فاسدة بسبب النهي العرضي الحاصل بسبب النذر، وهو بناء على وضع الصلاة للصحيح قد نذر ترك الصلاة الصحيحة. ما نذر تركه لم يأتي به، نذر ترك الصلاة الصحيحة وأتى بصلاة فاسدة، والحنث يتحقق فيما لو أتى بعين الأمر الذي نذر تركه، ولكن هو نذر ترك الصحيحة وأتى بفاسدة، فلا يعد هذا حنفا كما أوضحنا. لذلك قال لا يكاد يحصل به، أي بالوضع الصحيح لا يكاد يحصل الحنف بهذا النذر أصلا. لماذا؟ ما هو سبب عدم حصول الحنف؟ قال لفساد الصلاة المأتي بها، يعني في تلك الأماكن الصلاة التي يأتي بها المكلف في تلك الأماكن تكون فاسدة. لماذا تكون فاسدة؟ لحرمتها، لحرمتها عرضا بسبب الناظر كما لا يخفى. هذا هو الوجه الأول. نذرت الصحيحة أتى بالفاسدة، هذا ليس حنفا. فإذا الوجه الأول من وجوه الاستدلال بناء على الوضع الصحيح لا يتحقق الحنف، مع أننا ذكرنا في المقدمة أنه لا شبهة في تحقق في إمكان وقوع الحنف بهذا النذر. واضح الكلام؟ هذا هو الوجه الأول. فالوجه الثاني قال بل. ليش ذكر الوجه الثاني بعنوان الترقي عن الوجه الأول يا أخوي؟ قال بل يلزم هذا شروع في الوجه الثاني من وجوه الاستدلال. لماذا ذكر الوجه الثاني بعنوان الترقي عن الوجه الأول؟ لأن الوجه الأول كان يبتني على صحة النذر ولكن عدم وقوع الحنف، أما الوجه الثاني فهو أرقى، يقول أصلا النذر لا يصح لو كان لفظ الصلاة موضوعا للصحيح، أصل النذر لا يصح فضلا عن أن نصل إلى مسألة الحنف، لأن الحنف وعدم الحنف أليس فرعا عن صحة النذر؟ الوجه الثاني يقول يلزم من وضع لفظ الصلاة الصحيح عدم صحة النذر من أصله، فلا تصل النوبة إلى الكلام حول الحنف وعدم الحنف. لذلك ذكر الوجه الثاني بعنوان الترقي عن الوجه الأول. قال بل يلزم من وضع الصلاة للصحيح، إذا قلنا لفظ الصلاة موضوع للصحيح يلزم المحال. شو هو المحال الذي يلزم؟ اجتماع النقيضين. ليش؟ لماذا يلزم المحال؟ قال فإن النذر حسب الفرض، يعني بناء على الوضع للصحيح، قد تعلق بالصحيح منها، أي بالصحيح إلى صواب. النذر تعلق بالصحيح. الصحيح دعني حال النذر أنه مقدور في ظرف الانتفاع بالصلاة الصحيحة مقدورة غير مقدورة، لأن الصلاة في تلك الأماكن صارت متعلقة للنهي، والصلاة العبادة إذا تعلق بها النهي تكون فاسدة، فالصلاة الصحيحة غير مقدورة للناذر في ظرف الانتفاع. لذلك قال فإن النذر حسب الفرض، يعني بناء على الوضع للصحيح، قد تعلق بالصحيح منها، أي بالصحيح من الصلاة، ولا تكاد تكون، يعني الصلاة في تلك الأماكن معه، يعني مع نذر ترك الصلاة في تلك الأماكن، وكون لفظ الصلاة موضوعا بالصحيح، لا تكاد تكون الصلاة معه، يعني مع كون لفظ الصلاة موضوعا بالصحيح صحيحة. ليش لا تكاد تكون صحيحة؟ لما ذكرنا من أنه بمجرد حدوث النذر يحدث نهي يتعلق بالصلاة في تلك الأماكن، وإذا كانت الصلاة في تلك الأماكن متعلقا للنهي فإنها تكون فاسدة، وبالتالي الصلاة الصحيحة في تلك الأماكن غير مقدورة للناذر. وبناء على الوضع للصحيح الناذر ماذا نذر؟ نذر ترك الصلاة الصحيحة في تلك الأماكن، والصلاة الصحيحة غير مقدورة له في تلك الأماكن، فيكون متعلق النذر غير مقدور، ويكون النذر غير صحيح، مع أن صحة النذر من المسلمات. ولا تجب عن هذا الإشكال بأن تقول خذ الصلاة الصحيحة مقدورة له حال النذر، لأننا نقول لك لا تكفي المقدورية حال النذر، بل لا بد من المقدورية على المتعلق في ظرف الامتثال. لذلك قال ولا تكاد تكون، أي الصلاة معه، يعني مع الوضع للصحيح، لا تكاد تكون صحيحة. وقد أوضحنا الوجه في سبب عدم كون الصلاة صحيحة مع الوضع للصحيح.
شيخنا مجرد لا يكاد يكون
فلما ولا يكاد يكون، هذا خب كثير في الكفاية، يعني التفكير في موضع
لا يكاد يكون معه،
ولا تكاد تكون، ولا يكاد، خب أقول هذا كثير في مثل الكفاية، ولا تكاد، تذكير في موضع التأنيث والتأنيث في موضع التذكير خب بسبب العجمة، وإلا المعنى واضح وهو ما ذكرته لكم. بل عندي بالنسخة لا تكاد. على كل حال قال ولا تكاد تكون معه صحيحة، وما يلزم من فرض وجوده عدمه يكون ماذا؟ محالا. هذا النذر يلزم من فرض وجوده عدم وجوده. ليش يلزم من فرض وجوده عدم وجوده؟ لأن هذا النذر إذا فرضنا أنه تعلق بالصلاة الصحيحة يلزم من ذلك أن لا يكون تعلق بالصلاة الصحيحة، لأنه إذا تعلق بالصلاة الصحيحة الصلاة الصحيحة غير مقدورة بعد النذر، ويعتبر في صحة النذر مقدورية المتعلق، فلا يكون النذر صحيحا ولا يكون تعلق بالصلاة الصحيحة، فيلزم من صحة هذا النذر عدم صحته، يلزم من تعلق هذا النذر بالصلاة الصحيحة عدم تعلقه بالصلاة الصحيحة، وكل ما يلزم من فرض وجوده عدمه فهو محال. فإذا صحة هذا النذر من المحالات، لأنه يلزم من فرض صحته عدم صحته، مع أننا قلنا بأنه لا شبهة في صحة هذا النذر. واضح الكلام؟ هذان وجهان من وجوه الاستدلال بمسألة نذر ترك الصلاة في الأماكن المكروه الصلاة فيها على وضع ألفاظ العبادات للأعم، هذان وجهان من وجوه الاستدلال. الآن بماذا أورد الماتن على وجهي الاستدلال هذين؟ الماتن أورد على هذا النمط من استدلال الأعم على الوضع للأعم، أورد بإيرادين. الإيراد الأول نتعرض له اليوم، ونترك الكلام في الإيراد الثاني إلى الغد، لأن الوقت لا يسعني إليه. أما الإيراد الأول فمفاده أننا لو قبلنا معكم أن وضع لفظ الصلاة للصحيح يلزم منه عدم إمكان الحنف وعدم صحة النذر، مع أن إمكان الحنف وصحة النذر من المسلمات. لو سلمنا معكم ذلك فإن هذا إنما يدل على أن النذر لا يتعلق بالصلاة الصحيحة، ولا يدل على أن لفظ الصلاة غير موضوع للصحيح، وشتان بين الأمر. أنتم تريدون أن تستدلوا على ماذا؟ تريدون أن تستدلوا على وضع ألفاظ لفظ الصلاة للأعم وعدم وضعه للصحيح، صحيح؟ أم لا؟ الأعم ماذا يريد؟ يريد أن يستدل على أن لفظ الصلاة موضوع للأعم وغير موضوع للصحيح. جاء بمسألة النذر، هذا الذي ذكره في مسألة النذر إنما يدل على أن النذر لا يتعلق بالصلاة الصحيحة، وهذا أجنبي عن مدعى الأعمي. الأعمي يريد أن يثبت أن لفظ الصلاة لم يوضع للصحيح بل وضع للأعم، دليله يدل على أن النذر لا يتعلق بالصلاة الصحيحة، لأنه يلزم من تعلقه بالصلاة الصحيحة عدم صحة النذر أو عدم إمكان الحنف، مع أن صحة النذر وإمكان الحنف من المسلمات. لذلك الجواب الأول من قبل صاحب الكفية على هذا الاستدلال أن الدليل أجنبي عن المدعى، الدليل الذي سقتموه أجنبي عن المدعى، الدليل يدل على عدم تعلق النذر بالصلاة الصحيحة والمدعى عدم وضع لفظ الصلاة الصحيح بل وضعه للأعم، هذا دليل أجنبي عن المدعى. عدم صحة تعلق النذر بالصلاة الصحيحة لا يستلزم وضعها للأعم، بل يمكن أن نقول بأن النذر لا يتعلق بالصلاة الصحيحة مع كون لفظ الصلاة ماذا؟ مع كون لفظ الصلاة غير موضوع للأعام بل موضوع للصحيح. يعني لا ملازمة بين عدم صحة تعلق النذر بالصلاة الصحيحة وبين وضع لفظ الصلاة للأعام. قد نقول بالوضع للأعام ومع ذلك نلتزم بأنه لا يتعلق بالفرد الصحيح من الصلاة، وقد نقول بالوضع للصحيح ونلتزم بأنه لا يتعلق بهذا الصحيح. فإذا دليلكم أجنبي عن المدعى بالكلية. لذلك ماذا قال المثل في مقام الإيراد على هذا الوجه؟ قلت لا يخفى أنه لو صح ذلك، لو صح ذلك يعني ماذا؟ لو صح أن تعلق النذر بالصلاة الصحيحة يستلزم عدم إمكان الحنف أو عدم صحة النذر، وإمكان الحنف وصحة النذر من المسلمات، لو صح ذلك فإنه لا يقتضي، هذا الدليل الذي ذكرتموه لا يقتضي إلا عدم صحة تعلق النذر بالصحيح. دليلكم يدل على هذا، لا يصح تعلق النذر بالصلاة الصحيحة للزوم أحد المحذورين اللذين ذكرتموهما، لا يقتضي إلا عدم صحة تعلق النذر بالصحيح، لا عدم وضع اللفظ له شرعا. دليلكم لا يقتضي أن لفظ الصلاة غير موضوع للصحيح شرعا بل هو موضوع للأعام شرعا، لا يقتضي ذلك. دليلكم يقتضي عدم صحة تعلق النذر بالصحيح، فإذا دليلكم بعبارة أخرى يكون ماذا؟ يكون أجنبيا عن المدعى. الدليل يثبت أمرا والمدعى أمر آخر، الدليل يثبت عدم صحة تعلق النذر بالصلاة الصحيحة والمدعى أن لفظ الصلاة لم يوضع للصحيح بل وضع للأعم، الدليل أجنبي عن المدعى. واضح الكلام؟
قلنا أنه لا يتعلق بالصحيح،
لا يتعلق بالصحيح،
ويكون باطلا للجميع.
فلذلك إذا قلنا بالوضع للصحيح بوضع الفاظ العبادات للصحيح مثل هذا النذر لا يكون صحيحا، إذا قلنا بوضع الفاظ العبادات للأعام يتعلق بأحد فردي الأعام وهو الفاسد ولا يتعلق بالفرد الصحيح لأنه لا يمكن تعلقه بالصحيح. ولكن هذا الدليل ما له علاقة بإثبات أن لفظ الصلاة موضوع لخصوص الصحيح شرعا أو للأعمى الصلاة.
لا أن هذه الأوضاع
موضوع لا عدم تعلق النذر بالصلاة الصحيحة ينسجم مع القول بوضع لفظ الصلاة للصحيح ومع القول بوضعه للأعمى. ما في أي تلازم بين عدم صحة تعلق النذر بالصلاة الصحيحة وبين كون لفظ الصلاة موضوعا للأعم. ما في أي تلازم ينسجم مع كلا القولين. لذلك أشكل عليهم الماتن بأن دليلكم أجنبي عن المدعى. ما نتنازع فيه هو أن لفظ الصلاة موضوع الصحيح أو للأعم، والدليل الذي سبتموه يدل أن النذر لا يتعلق بالصحيح. خف اليهود، النذر لا يتعلق بالصحيح ولكن لفظ الصلاة موضوع الصحيح. فإذا لذلك قال لا عدم وضع اللفظ أي لفظ الصلاة له أي للصحيح شرعا يعني على يد الشرع لا يدل دليلكم على ذلك، فدليلكم أجنبي عن المدعى مع أن الفساد من قبل النذر. هذا يأتي غدا والحمد لله رب العالمين.